రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ أهلاً ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الأربعاء 3 من شهر 3 سنة 2021. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار بعناوينها. مقتل وجرح 40 شخصا في هجوم مسلح على جريدة بجنوب دارفور، وانتقادات واسعة لضعف دور القوات المشتركة. حرق 2 من أحياء جريدة في الهجوم المسلح، وحريق هائل يقضي على 52 منزلا في الميرم بولاية غربي كردفان. 23 حافزا على تحويل العاملين بالخارج، وارتفاع أسعار تذاكر الطيران الداخلي بنسبة 100%. مزارعو الجزيرة يحذرون من 350 ألف فدان من محصول القمح، ومزارعو طوكر يطالبون الحكومة بإدراك المشروع. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. ارتفع عدد ضحايا الهجوم المسلح ذو الطابع القبلي على مدينة جريدة بجنوب دارفور يومي الاثنين والثلاثاء إلى 5 قتلى و26 جريح، بجانب حرق 2 من أحياء المدينة. وقال مواطن من جريدة لراديو دبنجا أن مسلحين يستقلون 35 من الخيول هاجموا جريدة صباح الاثنين وعادوا أدراجهم بعد تدخل القوات المشتركة، وأوضح أن المسلحين عاودوا الهجوم في الرابعة من عصر الاثنين بالاتجاه الغربي والشمالي الغربي من جريدة، وأنهم كانوا يستقلون على الدفع الرباعي وخيول مدججين بمختلف أنواع الأسلحة. وأدى الهجوم في يومه الأول لسقوط 4 قتلى و24 جريح، 7 منهم نقلوا إلى نيالة في حالة خطرة، بينما أسعف بقية الجرحى إلى مستشفى جريدة. وأضاف أحد مواطني جريدة في هذا الخصوص:
يسعى 4 مثال يتضل المدينة من الناحية الغربية ومن الناحية الشمالية، وهنا حصل استشهاد 4 من المواطنين وجرح حوالي 24 آخرين، انجرحوا في الأحداث المبارك، وتم تحويل 7 منهم الهالات القطرة لنيالة، وتم حرق حيين في الرحمن الجزء الغربي وحي الشاطئ الجزء الشمالي، تم حرقهم تماما. انتهى المشي امبارح. اليوم ثاني الصباح المشيات الثاني جو عاد الكرة من جديد وهاجموا المدينة من الناحية الغربية، وهنا القوات المشتركة الموجودة قوات المدينة الموجودة هنا، وحصل مقاومة بين القوات المشتركة والناس اللي هاجموا المدينة، والقوات المشتركة انسحبت وخلى المواطنين اللي مواطنين حاولوا يدافعوا عن نفسهم كاملين من نفس الدازة. بعد ذلك اليوم حصل استشهاد واحد من المواطنين وجرح 2 آخرين.
من جهة ثانية، وجه مواطنو جريدة في حديث لراديو دبنجا انتقادات للقوات النظامية لعدم تدخلها لصد هجوم المجموعات المسلحة، موضحين أن الهجوم وأعمال القتل والحرق وقعت أمام أعين القوات المشتركة، وطالبوا الحكومة الاتحادية وأطراف العملية السلمية بالتدخل لبسط هيبة الدولة وحسم الصراعات حول الأراضي والموارد المائية وحل جميع المشكلات عبر القانون. كما طالبوا المنظمات بالتدخل لحماية المدنيين وتقديم يد العون للمتضررين الذين أحرقت منازلهم. وأضاف أحد مواطني جريدة في هذا الخصوص:
نتناقش الحكومة المركزية وكل أطراف العملية السلمية جزء جزء من السلطة لا يفسد هيبة الدولة، ويكون في استقرار لمواطن السوداني بشكل آخر خاصة في مناطق النزاع. في تحيات محددة بكون في شراء بالمواطنين اللي هو مصدر الموارد الموجودة سواء كان الأراضي سواء كان المياه وغيره. احنا طالب من الحكومة الموجودة الحكومة الانتقالية يكون في بس تحيبة الدولة عشان يوفر حماية وأمن المواطن الموجود هناك، سواء كان من طرف الشان أو الآخرين كلهم مواطنين سودانيين، لكن بدلوا يكون في فرد تحيبة الدولة، ويكون في تدخل واضح إذا في أي مشكلة أو نزاع في الأرض يتحل قانون.
من جهة ثانية، وفي رواية أخرى، كشف مواطنون من الدكة القريبة من جريدة عن مقتل شخص وإصابة 8 آخرين في جريدة يوم الاثنين أثناء تعقبهم ماشية منهوبة، وأشاروا إلى تجدد القتال على موارد المياه 5/3، وأوضح أن الحكومة نشرت بعد وقوع الاشتباكات الاثنين قوة مشتركة قوامها 50 عربة، إلا أنها لم تستطع منع الاشتباكات التي وقعت الثلاثاء، موضحين أن القوات اكتفت بإطلاق أعيرة نارية في الهواء. شب حريق هائل في مدينة الميرم بولاية غرب كردفان يوم الاثنين، والتهم 52 منزلا بجميع أساساتها. وقال والي غرب كردفان أن 52 أسرة فقدت مخزونها الغذائي من المحاصيل بجانب مدخراتها. وأعلن الوالي توجيه مفوضية العون الإنساني وأمانة الحكومة باتخاذ تدابير عاجلة لتشكيل الإسناد الإنساني اللازم للمتضررين، موضحا أن لجنة حصر الأضرار فرقت أمس الثلاثاء من حصر الأضرار والمتضررين، مناشدا كافة الخيرين داخل المدينة وما جاورها لتقديم العون لأهلهم إلى حين وصول التدخلات الحكومية. كشفت لجنة حصر ممتلكات بعثة اليونامت بسرف عمره بولاية شمال دارفور عن ضبط عدد محدود من الممتلكات المنهوبة من مقر اليونامت الأسبوع الماضي، بجانب القبض على 6 من المتهمين بالضلوع في أعمال النهب. وكشف محمد خاطر مقرر اللجنة لراديو تفنجا النهب 150 غرفة جاهزة وتدمير 6 غرف مبنية بالمواد الثابتة ونهب جميع المواد، كما طالت أعمال النهب 2 من مولدات الكهرباء و30 خزان مياه تيجا بجانب الثلاجات والأساسات المكتبية. وأضاف محمد خاطر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
للأسف الشديد يعني الجهد المعمول الآن من قبل الأجهزة الأمنية يعني جهد متواضع جداً. بعدين هؤلاء الناس اللي يعني قاعدين يمسكون، والقانون قانون طواري، والوالي أصدر قانون بتاع الطواري يعني في مقابلة الناس اللي قاموا بتخريب وسرقة الهنمت. لكن الشيء الملاحظ أنه هؤلاء الناس يمشوا البلاغات، وبعد ما يمشوا البلاغات تتفتح البلاغات بتعمل لهم ضمانات عادية وبطلب الضمانات العادية ده، وأنا ما أعرف بيتحكموا 200. يعني كان من المفترض هؤلاء الناس ما يطلعوا بضمانات ويتتم التحريات وطوالي يوجهوهم للمحاكم الموجودة هنا، المحاكم الشعبية، وهذه المحاكم الشعبية تستند على قانون الطوارئ الأصدر الوالي وتتم محاكمة.
حذر مزارعو مشروع الجزيرة والمناقل من تلف محصول القمح للعروة الشتوية في 150 ألف فدان بالأقسام المختلفة من المشروع بسبب عدم توفر الري. وقال المزارع فاروق البدوي عضو تحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل وعضو لجنة الطوارئ لراديو تبنجا، قال أن المحاصيل ما زالت تحتاج للري حتى 15 أبريل المقبل. وقال أن إيقاف الري في منتصف مارس الجاري من شأنه إتلاف كميات من محصول القمح تقدر بمليون و500 جوال قمح. وأوضح أن عشرات الآلاف من المساحات الزراعية خرجت من دائرة الإنتاج بسبب العطش. وأضاف فاروق البدوي في هذا الخصوص:
عندنا الآن 100 ألف فدان دي محتاجة لري لحد يوم 15/4، دي أدوب الليلة فيها أكثر من 50 ألف فدان فيها في الرية الثالثة، واحتمال تكون أخذتها أو ما أخذتها، وأكثر من 50 ألف فدان دي برضها في الرية الرابعة أخذت أو ما أخذتها، وفي أكثر من 40 ألف فدان ما بين الرابعة والخامسة. نداء خاص مجلس الوزراء عن بكر طبي من رئيسه إلى آخر وزير فيه، زائدا المجلس السيادي، نطالبهم بشدة التدخل الفوري والعاجل لإنغاز هذه المساحات من الضياع ومن التلف ومن خروج أهلها من دائرة الإنتاج.
ومن جانبه طالب فاروق البدوي مجلس السيادة ومجلس الوزراء بالتدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المساحات الزراعية ومد عمليات الري المتبقية ل 150 ألف فدان حتى منتصف أبريل. وأشار إلى بدء عمليات الحصاد في قسمي المنسي والهدى، منوها إلى عدم توفر المتطلبات الأساسية، ونوه إلى تأخر استلام جرعات سماد اليوريا مما يؤثر على الإنتاج، وأشار إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الفدان المروي بالطلمبات بما يتراوح من 80 إلى 100 ألف جنيه متوسط إنتاج 10 جوالات قمح. وطالب وزارة المالية برفع سعر القمح التركيزي إلى 15 ألف للجوال. وأضاف فاروق البدوي في هذا الخصوص:
يا أخوانا الآن تكلفة الفدان من وإلى، خاصة الناس الرو بالطلمبات، الطلمبات دي تكلفة أنها 4000، ففي التالي الفدان من تحضيره إلى حصاده وريه بالطربات 4 ريات و5 ريات و6 ريات و7 ريات بكلف ما بين 80 ل100 ألف الفدان الواحد. يبقى معناها تكلفة الفدان ما بين 8 ل10، لو سلمنا جدلا أنه الإنتاجية للفدان المتوسط 10 جوالات هيكون ما بين 8 ل10 جوالات. فلذلك نحن نطالب أن ترفع السعر إلى أعلى سعر، أقلها 15,000 للجوال.
من جهته قال دكتور صديق عبدالهادي رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة والمناقل في تصريح خاص لراديو تبنجا بعد اجتماع مجلس الإدارة الاثنين، قال أن المجلس وقف على استعدادات توفير متطلبات الحصاد للموسم مثل الخيش والدقاقات، ووصف الموقف بالمطمئن منبها إلى توفر التمويل للخيش وتوفر الآليات المطلوبة للحصاد. وقال الدكتور صديق عبدالهادي أن المجلس وقف على قضية السعر التركيزي مؤكدا وقوفه إلى جانب المزارعين ودفاعه عن مصالحهم، موضحا أن المجلس لم يحدد سعرا تركيزيا. وقال أن الحل يتمثل في أن تشتري الحكومة محصول القمح كاملا. وأضاف دكتور صديق عبدالهادي رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة والمناقل لراديو تبنجا في هذا الخصوص:
وقف المجلس على تلك الاستعدادات وتوفير المطلوبات الحصاد لهذا الموسم مثل الخيش والآليات من دقاقات وغيرها، والموقف مطمئن جدا، فقد توفر التمويل لشراء الخيش، وكذلك أيضا التأكد من توفر الآليات المطلوبة للموسم أو للحصاد. أيضا تناول الاجتماع موضوع السعر التركيزي.
ارتفعت أسعار تذاكر الطيران الداخلي بنسبة تفوق 100% إلى جميع مدن البلاد، حيث ارتفع سعر التذكرة من الخرطوم إلى نيالة من 19,400 جنيه إلى 41,245 جنيه، والخرطوم الفاشر من 35,250 إلى 46,875 وكسلا إلى 27,000 جنيه. وأرجى أصحاب الوكالات الزيادات إلى توحيد سعر الصرف وزيادة رسوم المغادرة من 5 إلى 15 دولار. نظم مزارعو طوكر بولاية البحر الأحمر أمس الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مبنى أمانة حكومة البحر الأحمر، مطالبين بإقالة مدير مشروع دلتا طوكر الزراعي. وحمل المزارعون المشاركون في الوقفة لافتات تطالب الحكومة بإدراك ما تبقى من المشروع قبل انهياره، كما شددوا على وضع المعالجات اللازمة للتحسين وتطوير مشروع الدلتا الزراعي. وطالب المزارعون بالتوسع في استخدام الآليات توفيرا للجهد والوقت وزيادة الرقعة الزراعية وتقليل تكلفة الري ووضع برنامج لإزالة المسكيت والاهتمام بالصناعات التحويلية وجذب المستثمرين. كشف صحفيون وعمال في المواني أن اعتماد هيئة المواني سعر الصرف اليورو الجديد للتسويات الحسابية ومحاسبة الخدمات تجعل رسوم المواني أعلى من نسبة الجمارك المتحصلة. وقال الصحفي أمين سنادة من بورت السودان أن حاوية البن التي تبلغ رسوم جماركها 100,000 جنيه سوداني أصبحت رسوم المواني لها 230,000 جنيه، حيث أصبح سعر اليورو اعتبارا من يوم 1 مارس الجاري يعادل 457.69 جنيه بدلا من 66 جنيه. وقال أن إيرادات المواني شهدت انخفاضا شديدا بسبب القرار الذي صدر عام 2018 بأخذ الرسوم عن الحاوية بدلا عن إدراجها في قيمة الجمارك، موضح أن الموردين وصفوا القرار بغير المنطقي. أعلن مكين حامي التيراب الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون العاملين بالخارج عن 23 من الحوافز التشجيعية لجذب مدخرات المغتربين. وقال مكين خلال مؤتمر صحفي أمس أن الحوافز تشمل إلقاء الضرائب والجبايات والرسوم والاستعاضة عنها برسم موحد، إلى جانب تسهيلات استثمارية كبرى وإنشاء صندوق ضمان اجتماعي للمغتربين ليوفر العودة الآمنة للمغترب، إلى جانب معالجة الاستثناء لسيارات المغتربين. وقال أن من بين الحوافز فتح حسابات بالنقد الأجنبي وإنشاء بنك المغترب للتحويلات المالية ومعالجة المشاريع المتعثرة، بالإضافة إلى منح القروض الاستثمارية للمغتربين وحوافز وإعفاءات للعودة النهائية. الخبر الأخير في النشرة: أعلن جهاز المخابرات العامة أن ضبط أسلحة وزخائر بمنطقة جبرة بالخرطوم. وقال المكتب الإعلامي لجهاز المخابرات العامة في تصريح أن الضبط تمت بالتعاون المشترك بين جهاز المخابرات والمباحث الجنائية بناء على معلومات مسبقة تعود لأكثر من 3 أشهر، وأشار إلى أن الضبطية أسفرت عن القبض على متهمين، إحداهما امرأة بحوزتهم عربة كريسيدة، وأسفرت تفتيش المنزل عن ضبط 3880 ذخيرة كرونوف وما يقارب 100 دانة أر بي جي، بجانب 133 ذخيرة طبنجة وعدد من أسلحة الأر بي جي والكلاشينكوف. ودعا جهاز المخابرات العامة المواطنين بتوخي الدقة والحذر قبل إيجار منازلهم لأي شخص. مستمعي راديو دبنج الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنج يقدم
نصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجة. أعلنت الحكومة أمس تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية،
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في حلقه جديده من ملفات انتقاليه.
يتجدد اللقاء في حلقه جديده وقضايا جديده من ملفات وهموم المرحله الانتقاليه.
سيكون موضوع هذه الحلقه المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من اركان هياكل السلطه الانتقاليه، وذلك بسبب دوره الحيوي والاساسي في الرقابه على اداء الجهاز التنفيذي وفي اصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من انجاز اهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجة استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي، طرحت من خلاله العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها، وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقحت ديل إذا غارنا ما بيمثلوا الشارع العام. ليه؟ لأنه الشارع العام فيه شباب، بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة الكنداكات، وفيهم الرفاق بكفاح المسلح.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة، عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس، والناس الصنعوا الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد أنه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة، مثلا مثل قضية التطبيع.
استمعونا لكل هذا صباح الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجة، فترقبونا.
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سراي بوروك دروبو، شاورينا سراي بوروك دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم بوريك أمورو.
راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة.
قضايا الشباب.
قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
التفكك الأسري وده بمثل أكبر معوق ومحطم جدا للشباب، ومعظمهم بتجيهم نفسيات بسبب إنه هو ما قادر يأسس لمستقبله.
وعشان الحكومة جزاتها كلها أساتذة كلها حركة تفتاد الدماء من هذا الشباب لتكون كبيرة شديد في الحكومة.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن نستضيف كل من حسن أحمد حسن من المزارعين الشباب بمحلية قرع النحل بولاية القضارف، وكذلك الأستاذ مبارك أبو كلام من مزارعي مشروع هبيلة بولاية جنوب كردفان، ودكتور حمزة الشفيع الخبير الزراعي مدير الشؤون الهندسية لمؤسسة أقطان جبال النوبة سابقا. ديل حيتحدثوا لنا حول كيفية إحداث نهضة زراعية في البلاد وإسهام الشباب والخريجين في القطاعات الزراعية المختلفة. في البداية أعزائي المستمعين حيكون معنا السيد حسن أحمد. بنرحب بك كثير أستاذ حسن، ودائر أنك تكلمنا عن موقف الزراعة الآن في قلع النهل، والمزارعين الآن وصلوا وين؟
المزارعين اتجهوا نحو الميكنة، ويعني بدأت تتكون قناعات عن استخدام التقاوي المحسنة الأسمدة، لكن هي عبارة عن مشهودات فردية. الناس شافوا تجارب الآخرين كبار المزارعين المتوسطين والصغار حتى يقلدوا فيها. لو لقوا سند، لو لقوا تمويل، لو لقوا فرص تسويق أفضل، لو لقوا مدخلات، حتكون حاجة سهلة يعني. لأنه حتى المزارعين وقطن قناعات كاملة يزرعوا قطن وينوعوا محاصيلهم، حتى النزران بنزرع ذرة ودخن سنسن، حتى الناس تزرع القطن، تزرع الزهرة، تزرع حبة الصالي، ينقصنا الإرشاد بس. لو وجدنا إرشاد بصورة كويسة، تمويل مناسب في زمن مناسب، مدخلات يعني الحصول على أصبح شوية كويس، توفر الآليات الزراعية بأقساط بدل قصدي من 5 سنة أصل يعني يمويد بابور سر رأس المال، في 5 سنة دي استحالة التركترات والحياة دي مشاكلنا يعني. هي عندها مشاكل مقدور عليها، لكن الدولة ما متحركة فيها. لو اتحلت يعني الشيء المنطبق على منطقة قلع النحل بينطبق على 6-7 محليات على مستوى الولاية.
نعم، اتكلمنا مع مزارعين في مناطق تانية، فبيقول انه البنية التحتية بالاضافة للحاجات اللي ذكرتها وعدم توفر الوقود في الوقت المناسب بالاضافة الى الامن برضو الاوضاع الامنية، فهناك الطرق متاحة،
الطرق بديعة رداء شديدة خالص. وسط الولاية وغربها ما فيها مشاكل امنية، المشاكل على المستوى الشريط الحدودي واللي جوه شوية فين عندنا مهدد. عندنا مزارعين على اتجاه تبارك الله، على اتجاه الأسرة في المحلات ديك، عندنا في المنطقة الجنوبية لغاية في اسمها كرش الفيل شنو مع الحدود السيبية، عندنا مزارعين كانوا تركوا الزراعة لسنوات طويلة، حتى هم في فهمهم ممكن يمشوا، لكن ما معروف حتى الدولة المشاريع بتاعت الشرطة الحدودي تتعامل معاه كيف، ترجع لأهلها، في ناس سلبت منهم، دي سياسات ما معروفة. على مستوى الوسط السياسات قاعدين يتكلم عنها على مستوى الإعلام، لكن في الواقع ما في الفرص اللي قاعد تكون متاحة قاعد توجه لكبار المزارعين والناس عندهم علاقات بالنافذين في الدولة يعني.
طيب لو جينا اتكلمنا عن الشباب، يعني معروف انه السودان من الدول الشابة، يعني أكثر من 60% من الشعب عبارة عن شباب، وعندنا خريجين كتار جدا يعني عطالة ما قادرين يلقوا وظائف. فإذا نحن دايرين نستفيد من الكم الهائل من الخريجين ديل في مجال بتاعة الزراعة، تعتقد أنه ممكن ينجحوا وممكن السودان يقدر يحقق طفرة زراعية، ويعني الناس يقدروا يستفيدوا من الموارد الهائلة؟
كويس. على مستوى القضارف يعني 75% من الشباب عندهم علاقة بالإنتاج الزراعي. المشكلة الأولى بتواجههم في القضارف في مشكلة يعني محددة كده في ملكية الأرض. إنسان الريف ما بيملك أرض كافية، 75% من الأرض الزراعية في القضارف بيمتلكوها 25% من المزارعين يعني مغلوبة. الشباب لو دار تدخلهم دائرة الإنتاج جيلة تنظر في القوانين بتاع توزيع الأراضي، الأراضي في القضارف عبر الزراعة الآلية بالتخطيط توزعت قبل سنين طويلة بعقودات، العقودات قاعدة تنتهي وما في زول برجع يراجع تاني. يعني معظم الشباب حتى يوم الليلة منتجين يا أراضي موروثة يا يقوموا يأجروا، يعني حتى زول بيقول أنا مزارع ويأجر أرض عشان يزرع، دي من ضمن الحاجات اللي بتخلي الشباب ما يخشوا ليك بصورة كويسة. يعني الدولة لو عندها فكرة ده تدخل الشباب في دائرة الإنتاج، تراجع ملكية الأرض الزراعية كمشاريع بآلاف الأفضل، حتى يعني واحد يكون عنده 10 ألف فدان وعشرة أنفار بيكون عندهم 10 فدان. ملكيه الارض هي بتخليك هل تدخل الشباب ديل، لانه حتى نحن هنا جزء كبير مننا ما عباره عن مزارعين، عباره عن عمال زراعيين مثل تقول، لانه لا نملك الارض ولكننا نمارس الزراعه مع الاخرين. انا عن تجربه، عن انا حسن درست لمستوى معين وقطعت الزراعه، جيت راجع قاعد في الريف قاعد ازرع. الناس اللي كانوا زي هاجرنا كلنا ماشيين المدينه وجينا راجعين، فينا كمية كبيرة مننا رجعوا حتى يزرعوا بمستوى كويس، رجعوا الشغل تاع الرعي، لكن دي احنا اللي عندنا فرص أراضي زراعية حقتنا، في جزء كبير لا ما بيملكوا أرض زراعية، هي دي المشكلة، هي المشكلة الأولى الأرض، يعني الإنتاج نفسه مشكلة الأولى الأرض، مشكلة الأرض اللي اتحلت ثاني بعد ذلك في فئة كثيرة عشان الزول يقدر مول باها من زملان ومن صحبان وشغل تاع المشاركات وشغل تاع الحياة دي بتحل المشاكل، لكن القضية الأساسية للإنتاج الزراعي وخاصة للمزارع نفسه هي ملكية الأرض في ولاية الغرارة.
إذا في رسالة عايز توجهها للشباب بتقول لهم شنو بخصوص الحتة دي؟
أنا أقول للشباب تتحقق نفسك، تحقق ذاتك، ما عبر الوظيفة اللي تكفى محدد، يعني الرزق المحدود زي ما بيقولوا أهلنا، يعني أنت لو حبيت تطور نفسك من غير تقول شيء هم وطن، لو شلت هم نفسك أنت عشان تنتج بتلقى نفسك أنت شلت الوطن، يعني أنت تكتليه خاصة في الحتة الزراعة من ناحية الزراعة ورعي. دي فرصة واضعة جدا، عندنا تجارب كبيرة جدا، ناس في بداية الموسم الزراعي يخش بمبالغ بسيطة بيديروا عملياتهم الفلاحية بصورة سليمة، بيلقوا نفسهم أشياء والآخرين المجتهدوا ما كانوا بيقدروا عملوا حاجة، عشان الدولة يدير على حيلة، ما في قرار هو بينقذ، الدولة محتاجة للإنتاج، محتاجة للإنتاج، محتاجة كل مشاكل الدولة دي محتاجة للإنتاج، لا مانحين، لا قرض، لا قروض، لا مساعدات غير تحل المشكلة، مشكلة الدولة السودانية، كلهم في مكانه لو خطى خطوات يحقق مصلحته الشخصيه بدل حقق مصلحه للوطن، البنتج السمسم، السمسم بيتصدر، البنتج حيوان، الحيوان بيتصدر، البنتج الذره، الذره بيتصدر، بيحقق مصالح لنفسه، الفرص موجوده ودار مننا حبه سمه بسيطه كده بنقدر نعبر بانفسنا ونعبر بالوطن ان شاء الله. شكرا لك، بارك الله.
شكرا لك السيد حسن احمد حسن من محليه قلع النحل بولايه القضارف، والان ننتقل الى الاستاذ مبارك ابو كلام في محليه هبيله بجنوب كردفان. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجو استاذ مبارك. يعني تقييمك شنو لواقع الزراعة الان في مشروع هبيله مقارنه بالاعوام السابقه، هل في تحسن ولا في تراجع؟
والله بصراحه في تراجع. نحن على مستوى المنطقه اول حاجه في عوامل كثيره بتخلي انه الانتاجيه بالذات في هبيله بقت ضعيفه، يعني الظروف ذات المنشأة حقيقة، وفي الناس بدأت تتخوف حتى من إنها تزرع في هبيلة، الظروف اللي يعني إن المجاورين متعرضوا لكثير من المشاكل، الرعاة حتى الطرق ما تتخيل الطرق وعرة بذات الصورة، يعني طريق هبيلة ده الآن هو ذات مشكلة بالنسبة للناس عشان يزرعوا. ده على مستوى هبيلة، وانت قاعد هبيلة طبعا عندنا كورتال والسفيفير بس نوعا ما يمكن فيه استقرار وفداء.
إذا عايزين نعمل نهضة على مستوى السودان بشكل عام في المجال بتاعت الزراعة، يعني من وجهة نظركم في مشروع هبيلة الحاجات المفترض تتعامل شنو ممكن يقدر يطور اللي هو الزراعة ويقدر يساهم بشكل كويس في الاقتصاد السوداني؟
طيب أول حاجة تتعامل الطرق دي لازم تدمن تتعالج مشاكل الكباري، والمهم الطريق أكبر معيق الآن لحركة المزارعين في المنطقة بتاعت هبيلة وتقول عليه كلتان وستكفر. هذا واحد. اثنين، المدخلات، يعني الوقود بالتحديد ما بتوفر في الوقت المناسب، برضو ليهو أثار سلبية كبيرة على المشاكل بتاع الناس في المناطق دي. الشيء الثالث، يعني الآن العالم كله متجه لأنه الناس تنقل التقانة الزراعية دي، نحن في المناطق دي لسه، يعني إحنا إذا جبت نفسك بالنيل الأزرق والقضارف التجارب دي الآن لسه ما مطبقة ولا بنسب بسيطة، شغلنا لسه تقليدي ممكن تقول عليه، وده برضو يأثر على إنتاجنا. في هذه ثلاثة أشياء إذا تحققت بتطور من الزراعة وبترفع من مستوى الإنتاج. لا ممكن تكون مكاتب الإرشاد الزراعي زمان دي والآن ما عنده أدوار كده بقول عليها، الجانب الإرشادي ضعيف. فدائما أقول لك في ناس بيجتهدوا على مستوى شخصية كده بيشتغلوا، لكن ما حاجة يبقى عليها.
التمويل قاعد تتوفر من البنوك للمزارعين إذا عايزين مثلا ياخدوا سنفية؟
والله التمويل برضو في البنك، يعني الناس اللي بتعاملوا برضو بحصل تأخير لأنه سياساتهم ما قد تجلد، يعني عادة السياسة بتاعتهم متبدة من 1-6 وفي ذلك الناس مفترض يكونوا حبروا، مفترض التمويل يبدأ أبدا من كده، بعدين يعني باخد زمن وكثير من الناس اللي بيتمولوا من البنك وبيعتمدوا اعتماد كامل على التمويل من البنوك وبيتأخروا والله في الزراعة وهم بيكونوا أقرب للفشل من النجاح.
لو جينا دارنا نتكلم عن الجانب بتاعة الشباب، يعني الشباب ممكن يعني بنلقى عدد كبير جدا من الخريجين بيتخرجوا بيكونوا قاعدين عواطلية ما بيلقوا وظيفة، لحين إنه يعني ممكن الناس تستفيد من الزراعة، يعني أي كان تخصص بتاعك ممكن الزول يستفيد من الزراعة.
والله بالتأكيد الزراعة مشاب طبعا ما محتاج لخبرات كبيرة، أي زول ممكن يمارس الزراعة بزار إذا بقى عن طريق الآلات الحديثة سهلة، فقط بكون الجانب الإداري بزول تابع كيف أكيد يعني الناس لو يعني وفرت المدخلات وفي وقت مناسب أكيد ممكن تستوعب الزراعة، ممكن تستوعب بتاع كبير جدا من الشباب وممكن تطور من حياتهم. الشغلة تكون منظمة، ممكن ينظمون ذاته في شكل تجمعات، المهم يعني إذا استوعبون في القطاع ده أكيد بيخلوا مشكلة العطالة ويزيدوا من الإنتاجية.
لكن الحاجة الهسة يعني اللي بخلي الشباب مثلا ما ينخرطوا في المشاريع زي دي شنو؟ حاصل شو؟
والله
إننا نقدر نشجع.
تقديري إنه مع المسألة ده الإمكانيات، أنت عشان بتمارس مشروع بتاع زراعة زي ما أنا جيت ذكرت لك في البداية إنه الزراعة بقت مكلفة، تكاليف مدخلاتها بقت غالية، يعني أنت عشان تحضر وتخش موسم زراعي ده إمكانيات كويسة، بالذات بالفهم الاستثماري. الحبوب بتاع الأكل والشراب ده طبعاً تاهل ما في إشكال، لكن الناس إذا داري يستثمروا في الزراعة بالتأكيد ده غير إمكانيات دي فرق توفر عن طريق التمويل من البنوك بضمانات ميسرة كده، ممكن يستوعبوا الشباب دي ويطوروا من الزراعة وأكيد النتائج كويسة، وناشد الأطراف كلها المعنية نتول الزراعة في جنوب كردستان بالتحديد عناية كبيرة. ده المخرج من الأوضاع بتاعتنا الاقتصادية المتردية، الناس إذا ركزت وبذلت جهود مقدرة في سبيل الزراعة بالتأكيد
طيبة. شكرا لك أستاذ مبارك أبو كلام. أعزائي المستمعين، قبل ما ننتقل إلى ضيفنا الأخير فاصل قصير ونرجع.
نحن البنحك جمانينا نجحل وجعل متحدينا نحن البنحك جمانينا نجحل وجعل.
أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين في حلقتنا اليوم من قضايا الشباب، وننتقل الآن إلى ضيفنا الأخير دكتور حمزة الشفيع الخبير الزراعي. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا دكتور الشفيع. يقال إن السودان سلط غذاء العالم، يعني دارين نعرف ما هي الميزات يعني التي تجعل السودان سلط غذاء العالم؟
طيب أول حاجة شكرا جزيلا وبارك الله فيكم. الميزة التفضيلية للسودان أنه عنده أراضي شاسعة جدا، من طينية لرملية لأراضي قردودية لأراضي قرير، مختلف أنواع الترب معناها حتنتج لك مختلف أنواع المحاصيل. الشيء الثاني الإنتاج ممكن يكون مستديم مش مجرد بس موسمي. كمية المياه احنا عندنا نهر النيل وملحقاته، عندنا كمية من الخيران الكبار جدا بمثابة زي ناسا وادي الغلة وادي شلنغو، الخيران الكبيرة دي إذا حصدنا مويتها احنا ممكن يكون زراعتنا مستديمة، نزرع فترة الأمطار وبعض الأمطار ده نكون شغالين. يعني الكادر البشري الموجود السودان عنده قوة بشرية ممتازة، يعني ما في صراع للدرجة دي في الأرض، يعني محتاجة لبعض التراتيب والحاجات قوانين ولوائح وضوابط وكذا، لكن السودان هو حقيقة سلط غذاء العالم. كمية المراعي عندنا مراعي طبيعية، يعني هسه الناس يضطروا للهرمونات والحاجات، لا احنا لحمتنا لحمة طبيعية، اللحمة الطبيعية امتاز على اللحمة الثانية، قيمتها بتكون أعلى. احنا ما زالت بهايمنا بترعى في الخلا وبتجي خاشة ونطبعها ونسويها، دي في دول ثانية بتتلاقيه، دي كلها بالإضافة للخبرات المتراكمة عن الزراعة أصلا. يعني احنا بس منطقة جبال النوبة كنا بننتج مليون قنطار صغير بتاع قطن، لانكشير كان بتاخد من السودان، عندنا مشروع الجزيرة من أكبر المشاريع، يعني محل واحد كده فوق أرض كثيرة وصالحة للزراعة زي مشروع الجزيرة فيها في قيمة عندنا. ف فهذه كلها حاجات يعني ممتازة وبتساعدنا أنه إحنا نمشي لقدام.
طيب يا دكتور، يعني بالموارد الزراعية الحيوانية الهائلة اللي ذكرتها، هسي الشعب السوداني جعان، يعني الناس بيقفوا في الصف بتاع الرغيف وغلاء، الناس ما قادرة تعيش، ونحن عندنا الكم الهائل من الموارد اللي ذكرناها، والمشكلة وين؟
المشكلة أنه نحن مفترض نخط الزراعة أولا، يعني في تخطيطنا الاستراتيجي لازم تكون الزراعة أولا. أول حاجة احنا كان جانا البترول، لو بس استغلينا البترول ده دعم نقول القطاع الزراعي الآن كان بنكون أحسن من أمريكا، بالمناسبة بنكون أحسن من أمريكا بقوله وأنا مسؤول من كلامي ده، لكن لأنه احنا أصلا جهلنا الزراعة وما خدتنا في خطتنا الاستراتيجية أنه الزراعة أولا، ده السبب الرئيسي خلنا احنا نكون وراء. لكن إذا دفعنا للزراعة دي بروش كويسة طورناها وديناها لقدام، ما في دولة بتحصلنا بالمناسبة.
نعم، يعني بس نحن محتاجين سياسات موضوعة كويسة وخطط ثابتة على أساس أنه يكون في نهضة زراعية في السودان.
نعم، في مشروع جزيرة زمان عندنا، في عندنا تطبيق في مشروع جزيرة، إذا أنت في المشروع ده ما زرعت ما كدبت أرضك بالأمر هنجيب ناس يكذبوا الوطني، عشان كده الجزيرة كانت في السماء وكانت بتنتج ما شاء الله يعني، لكن عدم وجود اللوائح والضوابط والقوانين والحياه دي خلينا نكون ورا يعني، يعني ما خلينا نمشي على كيفه يعني، تكون في حاجه متفق عليها. عشان كده انا بصير للتخطيط الاستراتيجي السليم بخطتنا، لان نكون نمره واحد في شنو؟ يعني احنا عندنا 60 حاجه ممكن نكون فيها نمره واحد. امسك الصمغ ده، ما في دوله تنتج صمغ غيرنا نحن، الناس كلهم عندهم حياه بسيطه جدا، دي ميزه تفضيليه. حتى ايام المقاطعه الامريكيه الصمغ ده كان بيشتروا مننا يعني، فدي حاجات ما تتلاقي في محلات تانية يعني. فإحنا نشوف شنو في تخطيطنا اللي إحنا نكون فوق النمرة واحد، ما في زول بيسبقنا، وعلى ضوء ننطلق. نعم،
في هسي مساعي يعني بحكم خبرتكم ومعلوماتكم عن الحاجات الماشي في الدولة، في توجه زي ده من الدولة إنه تحقق طفرة في الزراعة؟
إحنا عندنا خطط لكن حديثة تدرج. إحنا لابد وأنه كلنا يكون عندنا العقل الجمعي، أنه لما نستثمر في الجزيرة، الجزيرة حق كل السودانيين، لما نستثمر في جبل مرة، جبل مرة ده حق كل السودانيين، لما نستثمر في القضارب، القضارب ده حق كل السودانيين. لكن إحنا أحيانا تفكيرنا بكون تفكير منطقي وإقليمي وحاجات زي دي، يعني إحنا لابد أنه نتجاوز الحتة دي. لو تجاوزناها ومشينا لقدام أنه السودان لا حقنا كلنا ومفروض نطوره تطوير غائر يمشي لقدام، احنا نمشي. عشان كده لابد وانه نفكر تفكير سليم. عندك في دارفور مناخ البحر الابيض المتوسط في جبل مره كان في مشروع تطوير السافانا، هسه الان بيقبنا بزوق يقول لسه السافانا ده، يعني احنا من المفترض بانه نخوض مشاريع بالضخامه دي على اساس انه ننمي المناطق، يعني لازم ما تمشي لقدام. يعني احنا في دارفور يمكن تأكلنا أي حاجة، راجين شنو؟ طوالي نخطط له. لكن التخطيط زي ما قلت لك يكون تخطيط جمعي. أديك مثال، في قام مشروع استقرار العرب الرحل، الناس بدأت توقع أن العرب يقعدوا وما يرحلوا وكذا، لكن كان شابته كثير من الأشياء. فالتخطيط ما دارين تخطيط من اتجاه واحد، يكون من كل الجوانب، جانبه الاقتصادي، جانبه السياسي، جانبه الثقافي، كل الحياة تخطها في الاعتبار، يلا بعد باقي تنطلق كده احنا نمشي لقدام. نعم،
برضو عندنا يعني مشكلة كبيرة، يعني عندنا خريجين كتار قاعدين بدون عمل، وبرضو في الآونة الأخيرة شهدنا انه في هجرة كبيرة جدا من الشباب من بيجوا من الريف، اللي هو هجرة الريف للمدن وحتى من السودان الى خارج اللي هو دول المهجر، في حين انه ممكن ديل كانوا يكونوا دفعة قوية جدا في إحداث النهضة الزراعية في السودان. يعني كيف إنه نحن نقدر يعني نستفيد من طاقة الشباب الموجودة الآن في إنه نحن نقدر نحدث نهضة زراعية والبلد تمشي لقدام؟
نعم، ده كلام جميل جدا. إحنا الآن عندنا أريفة المدن، أريفة المدن الناس من القرى بمشوا العاصمة على أساس أنه يقعدوا هناك، لأنه ده محل الحضارة، بيعمل تراكم بتاع مشاكل وبلاوي. لكن إذا فكرنا تفكير سليم، إحنا طورنا الأقاليم، بقت الأقاليم جاذبة الناس بتمشي لقدام. أديك مثال بسيط جدا، أنه لازم يكون عندنا تدريب تحويلي في كثير من الشباب الموجودين الآن، تلقاوا قرى دراسات كده ما لقي يتوظف، ما توظفت أي طوال، يكون عندنا معاهد لتدريب التحويلي، نحول الناس دي دايقة ميكانيكي ودايقة بتاع آليات زراعية وده يبقى في القطاع بتاع النجارة، احنا نطور الحاجات دي. بعد ذلك الأرياف نخليها جاهزة. كيف يعني؟ يعني هسه عندنا في منطقة جبال النوبة احنا ننتج القطن، طوالي جنب المحلج بتاع القطن طوالي نعمل المغزل، طوالي بعده يكون في المنسج موجود، ننتج من هنا ونصدر. احنا قبل كده انا كنت مدير الشؤون الهندسية في شركة جبال النوبة، كان ودينا دمورية بتاعت نسيج كادوغلي، الان اللي اتقفل ده دمورية نسيج كادوغلي، ناس دبي شادوها جدا. يبقى احنا دي ما كان بتتلقي في اي محل تاني، يعني لما نجهز التجهيزات الزي دي طوالي المناطق بتكون جاذبة، لانه المحلج بيحتاج لكمية كبيرة جدا من العمالة، المغزل بيحتاج لكمية كبيرة من العمالة، المنسج بيحتاج لكمية كبيرة جدا من حياة الغزة، دي كلها بتحتاج كمية من العمالة، عندهم خبرة والما عندهم خبرة. بالإضافة لكذا بتقوم جنبها طوالي حاجات مساندة، يعني خدمات مساندة، بتكون في شغلة بتاعت مطاعم، في شغلة بتاعت كافتريات، في حاجات دي تقديم الخدمة لديه. بينفس الغزة بيكون بغادي في ميكانيكية، في خراطين، في برادين، في لحامين، في سباكين، دي كلها بتخلي العملية التنموية ماشية بطريقة ممتازة شديد. الدول اللي بيقعدوا شنو هناك في أغاصر وخرطوم وتعبان، مطار أنه في مصنع نسيج مدور، مطار في مخزن مدور، لازم يجي حلتهم أهل براهم من هذا، تعالي يا فلان قاعد تعمل شنو، شوية كده حيرقى نفسه أنه هو قرى خطأ، يبقى بعد ده يحصل له تدريب التحويلي وبيمشي لقدام طوالي. وأنا من أنصار أنه التنمية تكون متوازنة، يعني نميت منطقة خليت الباقيين حيرحلوا، عشان كده لابد من التوازن التنموي. في حاجات مهمة، نحن عند نمرة واحد في المانجا في جنوب كردفان، يلا المانجا انت عاوز تودها شنو؟ فكر بعد ده انه مانجتنا دي احنا نعمل شنو ونوعيتها شنو؟ ندخل على انواع جديده كيفين كونز. احنا قبل كده استوردنا مانجا من جنوب افريقيا، الان مانجا جنوب افريقيا انتشرت عندنا. يبقى احنا لابد وانه نفكر انه الارياف دي لابد يكون فيها تنميه عاليه جدا، على سنه الناس من المدن بلاهم بجوا راجعين، البقبر يقعد في المدينه منه وحلتهم فيها كهرباء وفيها حاجات زي دي، فيها حاجات اساسيه الناس انت فكر فيها. احنا يا جماعه الطرق بتاعت الانتاج، يعني لابد تكون في طرق انتاج تنقل بضاعتك توديها طوالي، اكن بهايم اكن فاكهه اكن غيرها، لابد من الطرق. الكهرباء يعني عمود الكهرباء يجي حول القرى، في كثير من قرانا دي في نزل الكهرباء دي جوه هنا عشان خلي القريه تكون جاذبه للزول. هسه عملية الاتصالات دي سهلت على الناس حاجات كثيرة جدا، ترفع موبايل تتكلم مع دبي تعرف الأسعار تعرف الحاجات دي. المزارعين نفسهم لملمهم في بعض، صحيح أنا زراعي تلملم الزراعي المزارعين دي في بعض وتدفعهم، دورات عالية جدا للمزارعين أنفسهم. يعني أنا توقيت في هولندا، ناس هولندا دي دويرة قدر كده قاعدة تدي اللبن وتدي الحاجات دي لبرا، بقليل من الجهد السودان ده بكون أحسن من هولندا 10 مرات. نعم. لأنه هناك برد وتعب وتلتل وتكلفة إنتاج عالية، هنا ما بتكلفة إنتاج عالية. نعم.
طيب يعني في إشكاليات هسه في تصدير المنتجات الزراعية؟
تصدير المنتجات الزراعية ما إشكالية بالمعنى ده هسه، بس أقرأ جرائد قبل فترة رسلنا الماشية للسعودية جات راجعة في حاجات يا جماعة في سلاسل إنتاج، يعني إحنا لابد نرجع سلاسل الإنتاج زي ما كانت، المحجر عنده سلطة نهائية، انتهى الكلام خلاص. يعني احنا بس الضوابط موجوده دايره بس يخطوها ارض الواقع، دايرين نصدر. في فكره جميله جدا اتعملت تجمعات المزارعين، المزارع ده يخلو دار يصدر دبي خليه يودي دبي، لكن انت هنا خد تري زي ما قلنا التنميه الاقليميه الممتازه. يعني هم دايرين يصدروا مانجا، يصدروها عصير ولا يصدروها مانجا ساي، وبيصدروها كيفين وبيغلفوها كيفين، الحاجات المساعده احيانا بتكون كرتون المانجا اخذ من المانجا ذاته، الطرحيل من هنا عين طرحيل الخرطوم الشارع اللي هو بيجا زفت خلاص انت عادك شايفها في الشارع، الزول المؤجر اللوري بيجي بخلي اللوري ذاته، دي من الحاجات الناس تخلي بالها منها. نعم.
طيب بالنسبه لصد النهضه كلام كثير يعني بيتقال دايرين نعرف هل في مصلحة السودان مثلا في بالذات في الزراعة هنستفيد من مويتها ولا هيكون خصما على حصة السودان من الموية؟
والله شوف صب النهضة محتاج لعلماء كبار مختصين أعلى مننا نحن زعمنا، محتاج لعلماء كبار مختصين يقعدوا في الوطن ويتفكروا بتفكير قومي. أنا إحنا الضرر اللي حيصيبنا من صب النهضة شنو؟ هل هو إيجابي لما نخزن الكمية الكبيرة دي من الكتلة المائية الكبيرة دي، ولو التصميم بتاعه ده تمام، ولو تفكر السد الأضرار والمخاطر اللي حصيبنا شنو؟ حسب بوضعه ده مويته دي احنا هنستفيد منها كيف ونستفيد منها في شنو؟ وهل حيمسك الطمي ولا الطمي حيكون متحرك؟ دي كلها مسائل. ما الأسد يملأ كيف ويخزن كم من المياه، والأوعية الشعبية بتاعتنا بتاعته كم، وهل احنا عندنا سي أنو نفكه لما يكون عندنا شح مياه يغطي لنا مويتنا ولا لا؟ دي كلها أسئلة محتاجة لقعدة كبيرة جدا من العلماء الزراعيين وعلماء التصميم والمعمار على سنهم يقعدوا ويدرسوا الشغلات دي بالتفصيل. أنه تربة، هل التربة القاعد فيها السد هل دي تربة تمام؟ الآن المعلومات بقت متاحة، هل التربة دي تمام؟ هل بتتحمل كمية الموية دي كلها؟ الكبيرة دي حتكون في ظهرها دي حتتحملها ولا حيحصل أي شيء تاني؟ ولو حصل أي شيء الضرر حيكون على السودان قدر شنو؟ فدي حاجات مملوكة كم مليار متر مكعب حيكون ماسكة بحنا، هل فيه مخطرة بالنسبة لنا نحن لو تكسر ولا لا؟ يعني لو التصميم فيه أخطاء تصميمية ممكن يودينا في داهية، ممكن يغرقنا. عشان كده الحاجات دي تنشأ، إثيوبيا تستفيد من كهرباء لا مانع، تستفيد من أراضيها لا مانع، لكن نحن محتاجين لقعدة تجينا أنه الموضوع ده الناس تتناقش فيه وتتفاوض فيه تفاوض علمي بخرط وبحاجات علمية على أنه نطلع لبر الأمان. لما تحجز مويه بتغير البيئة الحولها، البيئة الحولها دي مشكلة يعني. أي حجز كمية كبيرة من المياه ممكن يستجلب معه كمية من الأمراض، ممكن يستجلب معه كمية من... عشان كده ده مو موضوع بيقال في ساعة ولا في ساعة، ده موضوع داير قاعدة بتاع ناس مختلفة تخصصات يقعدوا ويطلعوا كلام يطلع استراتيجية بالنسبة للدولة.
طيب دكتور حمزة، يعني لو في رسالة عايز توجهها للشباب زي ما ذكرت إنه ممكن الاستفادة منهم في المجال الزراعي، بتقول لهم شنو؟ وبالنسبة للحكومة في خططها لقدام؟
دائما انا بقول للشباب ان احنا ما في حال السودان نمشي لقدام الا بالزراعه، والله ما زرعنا ما نمشي. واديك مثال بسيط، حب انه الان في شاب في الخرطوم دارج منطقه جبال النوبه، ان احنا عندنا قبل كده تجربه قلنا له مجموعه بتاع الشباب يا جماعه اي زول يعمل له 1000 حفره بس، فاي حفره زرعنا بطيخه واحده بس، البطيخ ده احنا نزرعه في مشاتل نحاول نجيبه جوا، يلا اي حفره تجيب لنا 10 بطيخه بعدك اقطع راسه ده مدارين زياده عشان حجم نقل كبير. عندنا 1000 حفرة، في أي حفرة بطيخة، أي بطيخة أنت 10 معناها عندنا 10,000 بطيخة، 10,000 بطيخة دي في 1000 بطيخة دي خليها يعني مشت كده كده الجماعة شالوا طرف طرف وكلام زي ده معلش، والألف الثاني ليس هناك الأسرة نفسها والأصدقاء، باقي 8,000 بطيخة. الآن تعال سوق أدوغلي ما في بطيخة أقل من 50 جنيه، في الشارع ما في أقل بطيخة من 100 جنيه، يا أخي قول بسيط، قول البطيخة ب50، 8,000 بطيخة في 50 ب400، لاحظ الشاب ده في كم شهر بلقوا 400,000 جنيه، الدور الجاي تاني حيزيد وجزعده حيزيد. الأرض هي الكسير، الكسير السودان، ما زراعة هي كسير السودان. بس ده مثال بسيط، يعني احنا عندنا الضام، عندنا تجارب ممتازة جدا في تسمين الضام، يعني الواحد جاء شال له 10 ضاميات بس قام بتسمينه أموره بتسلك بتمشي لقدام. أنا أديك تجربة، وكنت مستشار بالنسبة لمؤسسة عمليات التنمية، وزعنا الناس الفول السوداني العادي ده شوال، في مرة أنا تابعتها الشوال ده أنتج لها 13 شوال، قامت باعتهم اشترت لها بقر الآن بتحلب لبن وبتبيع في اللبن والروب ده من شوال. يعني إحنا بالمناسبة الفرص المتاحة بالنسبة للشباب في الزراعة ما في محل تاني، وما في محل بريحك زي الزراعة لأنه سريعة عايدة سريع. فعشان كده أنا بقول لكل أبنائنا الشباب فكروا مظبوط، تعالوا والزراعة قناعة يقتنع بأنه دي أرضك، وتعال أفلح بطريقة جميلة جدا وإن شاء الله حتتعوض خيرا. بارك الله فيكم، إن شاء الله أسمع عنكم كله خير ونحن طاحت طلبكم بإذن الله تعالى.
شكرا لجميع الضيوف أشاركونا خلال حلقة اليوم من برنامج قضايا الشباب، كل من السيد حسن أحمد حسن من المزارعين الشباب بمحلية درع النحل بولاية القضارف، والأستاذ مبارك أبو كلام من مزارعي مشروع هبيلة بولاية جنوب كردفان، ودكتور حمزة الشفيع الخبير الزراعي مدير الشؤون الهندسية لمؤسسة أقطان جبال النوبة سابقا. شكرا لجميع الضيوف أشاركونا في الحلقة، وكذلك بنشكر المستمعين، وإلى لقاء جديد.
هنا راديو دبنجا. أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز، يا أول وآخر.
السلام عليكم الأخوة والأخوات، حابة أوجه لكم نصيحة بسيطة لآخر التحديثات بالنسبة لفيروس كورونا. طبعا المشكلة الأساسية في فيروس كورونا لما يصيب العصب الهوائية بدخل الرئة بيعمل مشاكل في السيو تو، بيرتفع نسبة ثاني أكسيد الكربون، فالواحد ما بيقدر يتنفس، بيحصل له اختناق، فبيقوم بودوه على المستشفى، بياخذ بيدخلوا له جهاز تنفس صناعي، وبالتالي مشكلة التنفس انحلت. يعني ده إذا لقى جهاز تنفس صناعي، بس حاليا المشكلة الأكبر إنه ما في التنفس. امبارح في ميتينج أونلاين في جامعة بوسطن كان لقوا ان المشكله الكبيره انها ما الاكسجين، لان الاكسجين مشكلته محلوله. المشكله ان لقوا الفيروس بيعمل مشاكل في الهيموجلوبين في الصفيحات الدمويه، وبيعمل تجلطات في الرئه. المشكله برضو ما في التجلطات، التجلطات لقوها انها هي متحركه، يعني دي المشكله الاخطر، ما هي بس تجلطات في الرئه. لو تجلطات في الرئه ما في مشاكل، ممكن المريض يدوه علاج سيوله ويحصل لها بزورب ونخلص من مشكلتها. لكن المشكلة الأخطر هي إنه الجلطات الصغيرة في الرئة دي هي متحركة، فممكن تمشي البرين، وممكن تمشي الكلى، وممكن تمشي الكبد، وإذا ممكن تمشي القلب. إذا مشت القلب عملت مشاكل انسداد في الشرايين، وإذا مشت الكلى عملت فشل كلوي لأن الشرايين بتنسد وبيبقى ما في جريان للدم. فآخر التوصيات اللي طلعوا بها الناس ديل قالوا إنه أي زول عمره أكثر من 40 سنة، وزنه أكثر من 70 كيلو، مفترض ياخد إسبرين. ليه؟ لقوا إنه المرضى اللي بدخلوهم الطوارئ عندهم مشاكل في التنفس أو عندهم كورونا بوزيتيف، وبدوهم إسبرين، حبة إسبرين أول حاجة مع الدخول، وبدوهم حاجة اسمها لوموليكولر هيبرين، هيبرين اللي هو إبرة صغيرة كده حقت سيولة، يمكن تكونوا بعضكم شافة وبعضكم ما شافة. فلقوا إنه الناس اللي أخذوا الإبرة حقت الهيبرين مع الإسبرين بقوا كويسين، حتى لو دخلوا في مشاكل في التنفس وعملوا لهم عم جهاز تنفس صناعي وخرجوا كويسين. وبعض الجثث اللي تشرحت من فيروس كورونا لقوا إنه أغلب الناس 60% منهم ماتوا بالجلطات الصغيرة اللي هي اللي أدت للفشل الكلوي، وأدت لفشل في القلب والدماغ وكل المشاكل دي. فآخر التوصيات اللي طلعوا بها إنه أي زول وزنه عمره 40 سنة وأكتر، أو وزنه 70 كيلو وأكتر، يأخذ حبة إسبرين يوميا، حتى لو ما يوميا، يوم بعد يوم، أو مرتين أو 3 مرات في الأسبوع ضروري، خاصة الناس اللي عندهم سكر والناس اللي عندهم ضغط، لأنه بيكونوا قاعدين في فترة الحجر في البيت ما بيتحركوا، بيأكلوا بس من المطبخ للتلفزيون، وده بيخلي الفلو حق الدم في الشرايين بطيء، عشان كده تكون الجلطات بيكون سهل وسريع. فرجاء الناس اللي وزنهم أكثر من 70 كيلو، عمرهم أكثر من 40 سنة، والناس اللي ما بيشتغلوا يعني حاليا في الحجر قاعدين في البيت، رجاء تأخذ لك حبة إسبرين يوميا. الجرعة المتوفرة في الصيدليات حاليا عندنا هنا في السعودية ولا في السودان إما 80 ملغرام، 81 ملغرام، أو 100 ملغرام. يعني لو أخذت الإسبرين يوميا ولا حتضرك، لو ما نفعتك ما حتضرك. رجاء النصيحة لكم يعني دي واحدة. اثنين، الناس اللي معاهم مشاكل في السيولة ما يبلعوا الإسبرين. الناس اللي عندهم مشاكل زي الهيموفيليا، أمراض تجلط الدم، ديل بننصحهم ما ياخدوها. الناس اللي عاملين صمامات وبياخدوا وارفرين ما ياخدوا إسبرين نهائيا. الناس اللي عندهم مشاكل في ضربات القلب وبياخدوا حبوب سيولة اللي هي وارفرين برضو ما ياخدوها. الناس اللي عندهم أصلا مش صمامات، الناس اللي عندهم مشاكل في الشرايين وبياخدوا إسبرين وردي ما ياخدوا. الناس اللي بياخدوا بلافيكس وتاكي جرولور برضو برلينتا ما ياخدوا. بس الناس الكويسين والناس اللي عندهم سكر عندهم ضغط ممكن ياخدوا حبة إسبرين يوميا. دي آخر التحديثات، وشكرا جزيلا.
وطني العزيز يا أول وآخر، أهتف بحياتك بحب وفاخر. يا وطني العزيز يا أول وآخر، أهتف بحياتك بحب وفاخر.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الأربعاء الموافق 3 مارس من العام 2021. مقتل وجرح 40 شخصا في هجوم مسلح على قريضة بجنوب دارفور، وانتقادات واسعة لضعف دور القوات المشتركة. حرق 2 من أحياء قريضة في الهجوم المسلح، وحريق هائل يقضي على 52 منزلا في الميرن بولاية غرب كردفان. ميت حافزا على تحويلات العاملين بالخارج، وارتفاع أسعار تذاكر الطيران الداخلي ترتفع بنسبة 23%. مزارعو الجزيرة يحذرون من تلف 150 ألف فدان من محصول القمح، ومزارعو التوكر يطالبون الحكومة بإدراك المشروع. لجنة حصر الممتلكات بعثت اليوناميت بسرف عمره تكشف عن ضبط عدد من الممتلكات المنهوبة والقبض على 6 متهمين بالضلوع في أعمال النهب. صحفيون وعمال في موانئ البحر الأحمر يقولون أن اعتماد هيئة الموانئ سعر صرف اليورو الجديد للتسويات الحسابية ومحاسبة الخدمات تجعل رسوم الموانئ أعلى من نسبة الجمارك المتحصلة. جهاز المخابرات العامة يعلن القبض على متهمين بمنطقة جبرة، أحدهما امرأة، وبحوزتهم حوالي 3880 ذخيرة جرانوف و 100 دانة ار بي جي بجانب 133 ذخيرة طبنجة وعدد من الأسلحة الأخرى المختلفة. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. ربنا يدي العافية للجميع وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.